قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، إفراده بالخلق بأن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذه الجملة تفيد الحصر، وطريقه هنا تقديم الخبر، لأن القاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر. وكذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فإنه يفيد اختصاص الخلق بالله عز وجل. ولا يرد على هذا ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات خالق غير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين وقال لهم: أحيوا ما خلقت. لأن هذا الخلق الكائن من المخلوق ليس خلقا حقيقة، وإنما هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وليس إيجادا بعد عدم. ثم هو أيضا ليس بشامل، إذ أنه محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور أيضا بدائرة ضيقة ليست شاملة. فلا ينافي هذا قولنا إفراد الله بالخلق، كذلك إفراده بالملك، بأن نؤمن بأنه لا يملك الخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المنفرد بالملك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لا ينافي إثبات الملكية لبعض المخلوقات، مثل قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومثل قوله: أو ما ملكت مفاتيح، وما أشبهها. وذلك لأن ملك المخلوق ليس كملك الخالق، فإنه ملك محدود، محدود في نطاقه، لا يشمل إلا شيئا يسيرا جدا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يده، لكن لا يملك ما عند غيره، أليس كذلك؟ ثم هذا الملك أيضا قاصر من حيث الوصف، لأن الإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله مثلا، قلنا لا يجوز. ولو أراد أن يعذب حيوانا تحت يده، قلنا لا يجوز. لكن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك كله، وملكه عام شامل. كذلك هو المنفرد بالتدبير، فالذي يدبر أمره هو الله سبحانه وتعالى. وما يحصل للإنسان من التدبير فإنه كما قلنا من قبل في الملك تدبير محصور فيما تحضر وحد يوحد أي جعل محمد وعلى وصحبه أجمعين ونسأل الله أن يحفظنا لنا ولكم المتقين وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة، أما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولهذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، إفراده بالخلق بأن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذه الجملة تفيد الحصر، وطريقه هنا تقديم الخبر، لأن القاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر. وكذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فإنه يفيد اختصاص الخلق بالله عز وجل. ولا يرد على هذا ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات خالق غير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين وقال لهم: أحيوا ما خلقت، لأن هذا الخلق الكائن من المخلوق ليس خلقا حقيقة، وإنما هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وليس إيجادا بعد عدم. ثم هو أيضا ليس بشامل، إذ أنه محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور أيضا بدائرة ضيقة ليست شاملة. فلا ينافي هذا قولنا إفراد الله بالخلق، كذلك إفراده بالملك، لأن نؤمن بأنه لا يملك الخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المنفرد بالملك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لا ينافيه إثبات الملكية لبعض المخلوقات، مثل قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومثل قوله: أو ما ملكت مفاتيح، وما أشبهها. أفضل وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة، أما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، إفراده بالخلق بأن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذه الجملة تفيد الحصر، وطريقه هنا تقديم الخبر، لأن القاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحفظ. وكذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فإنه يفيد اختصاص الخلق بالله عز وجل. ولا يرد على هذا ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات خالق غير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقت، لأن هذا الخلق الكائن من المخلوق ليس خلقا حقيقة، وإنما هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وليس إيجادا بعد عدم. ثم هو أيضا ليس بشامل، إذ أنه محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور أيضا بدائرة ضيقة ليست شاملة، فلا ينافي هذا قولنا إفراد الله بالخلق، كذلك إفراده بالملك، بأن نؤمن بأنه لا يملك الخلق إلا قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. الشرع مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. إفراده بالخلق بأن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذه الجملة تفيد الحصر، وطريقه هنا تقديم الخبر، لأن القاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر. وكذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فإنه يفيد اختصاص الخلق بالله عز وجل. ولا يرد على هذا ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات خالق غير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقت، لأن هذا الخلق الكائن من المخلوق ليس خلقا حقيقة، وإنما هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وليس إيجادا بعد عدم. ثم هو أيضا ليس بشامل، إذ أنه محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور أيضا بدائرة ضيقة ليست شاملة، فلا ينافي هذا قولنا إفراد الله بالخلق. كذلك إفراده بالملك، بأن نؤمن بأنه لا يملك الخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المنفرد بالملك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لا ينافيه إثبات الملكية لبعض المخلوقات، مثل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومثل قوله أو ما ملكت مفاتيحهم وما أشبهها. وذلك لأن ملك المخلوق ليس كملك الخالق، فإنه ملك محدود محدود في نطاقه، لا يشمل إلا شيئا يسيرا جدا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يده لكن لا يملك ما عند غيره، أليس كذلك؟ ثم هذا الملك أيضا قاصر من حيث الوصف، لأن الإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله مثلا قلنا لا يجوز، ولو أراد أن يعذب حيوانا تحت يده قلنا لا يجوز، لكن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك كله، وملكه عام شامل. كذلك هو المنفرد بالتدبير، فالذي يدبر أمره هو الله سبحانه وتعالى، وما يحصل للإنسان من التدبير فإنه كما قلنا من قبل في الملك تدبير محصور فيما تحت يده، وهو أيضا تدبير غير مطلق، إذ لا يملك التدبير إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. وبهذا صح قولنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير. واعلم
أن محمد وعلى وصحبه أجمعين، ونتبع نفسنا لنا ورحمة الله الكريم.
قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة، أما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية الذي ظلت فيه الأمة الإسلامية وانقسمت فيه إلى 73 فرقة. هذا التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. وكلمة إفراد الله بما له من أسماء الصفات تتضمن شيئين، إثبات ونفي المماثلة. إثبات ونفي المماثلة، كيف فهمنا نفي المماثلة؟ من كلمة إفراد، إفراد ومعنى ذلك أن لا نجعل لله تعالى مثيلا في صفاته وأسمائه، وأن نثبت له جميع أسمائه وصفاته. وقد دل قوله تعالى ولله المثل الأعلى بأن الله تعالى مختص بكل صفة عليا، كل صفة عليا فإنها ثابتة لله عز وجل. ودل قوله تعالى ليس كمثله شيء على أن جميع الصفات التي اتصف بها لا يشبه شيء من المخلوقين في هذه الصفات، وإن اشتركت في أصل المعنى لكنها تختلف في حقيقة الحال. انتبه، فمن لم يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فإنه معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون الذي أنكر الربوبية، وتعطيل المشركين الذين صاروا يعبدون مع الله غيره. ومن أثبتها مع التشبيه صار مشبها للمشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر. ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين، فلا بد من إثبات بلا مماثلة. ونحن نقول هل أحد أعلم بالله من الله بنفسه؟ أبدا. وهل أحد أصدق خبرا من خبر الله؟ أبدا. وهل أحد أصح بيانا من بيان الله عز وجل؟ أبدا. والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول آيات بينات، لقد أنزلنا آيات بينات، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله عز وجل يريد أن يبين للخلق غاية البيان الطريقة التي توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الناس إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حتى يعبد الله على بصيرة، لأن عبادة من لا تعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. لا بد أن تعلم من صفات المعبود ما يجعلك تعبده حقا وتلجأ إليه. فهذا التوحيد هو الذي ضلت فيه هذه الأمة، وانقسموا فيه فرقا كثيرة، فمنهم من سلك مسلك التعطيل زاعما أنه بذلك منزه لله عز وجل، ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعم بذلك أنه محقق لما وصف الله به نفسه، والكل منهم قد ضل. أما الأول الذي عطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله، فنقول له خدعت نفسك وكذبت في دعواك، لأن المنزه حقيقة لله هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، وهو الذي ينزه كلامه أن يكون تعمية وتضليلا. فبالله عليكم لو قال قائل إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا رحمة، هل يكون قد نزه الله أو قد وصمه بأعظم العيوب؟ هو هذا. كذلك من قال ليس لله رحمة ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا كلام، وهو سبحانه وتعالى يكرر ذلك في كلامه ويثبته، سميع بصير عزيز حكيم رحيم غفور وما أشبه ذلك، هل يكون قد نزه كلامه عن التعمية والتضليل؟ أبدا. قد وصم كلامه بالتعمية والتضليل، أن يثبت شيئا وهو خال منه. وهل هذا إلا غاية ما يكون من القفح في كلام الله عز وجل؟ كذلك الذين قالوا إننا نثبت لله ما أثبت لنفسه لكن مع التمثيل تحقيقا لثبوت الصفة، هؤلاء ما قدر الله حق قدره، وهؤلاء وصموه بالنقص والعيب، أن يجعل الكامل من كل وجه مثل الناقص من كل وجه. فإذا كان تفضيل الكامل على الناقص يحق من قدره، فما بالك بتمثيل الكامل بالناقص؟ هذا أعظم ما يكون جناية مع الله عز وجل. وإن كان المعطلون أشد منهم جرما، لكن الكل منهم لم يقدر الله حق قدرهم، ولم ينزه الله عز وجل عما لا يليق به. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. ولهذا قال أهل العلم، قالوا إننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. إن لا بد أن ننزه عقيدتنا عن هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف في النصوص، والتعطيل في المعتقد، والتكييف في الصفة، والتمثيل في الصفة، إلا أنه أخص من والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من التكليف. فنحن يجب أن نبرئ معتقدنا عن هذه الأمور الأربعة. ونحن حينما نقول من غير تحريف نعني بذلك التأويل الذي سلكه من سموا أنفسهم بأهل التأويل. هؤلاء المحرفون لنصوص الصفات يسمون أنفسهم أهل التأويل. لماذا؟ لأجل تلطيف المسلك الذي يسلكونه، لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف. ولكن يقول هذا من باب زخرفة القول وتزيينه في نفوس الناس حتى لا ينفروا منه، ولكن حقيقة تأويلهم إيش؟ التحريف. لأننا نقول للتأويل الذي سلكتموه، نقول في التأويل الذي سلكوه وهو صرف اللفظ عن ظاهره، نقول له هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فهو ليس تأويلا في المعنى الذي تريدون، ولكنه تفسير، وإن لم يدل عليه الدليل فهو تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه. فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة وصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف، هم على خط معاكس لخط أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أبدا أن يلقبوا بأهل السنة والجماعة. ليش ما يمكن؟ لأن الإضافة تقصر مثل أهل السنة منسوبون لأهل السنة. هل هؤلاء متمسكون بالسنة فيما خالفوا فيه أهل السنة؟ لا. كيف نسميهم أهل السنة؟ أيضا الجماعة، الجماعة معناها الاجتماع. الأصل أن اسم جماعة أي اجتماع. وهل هم مجتمعون على آرائهم؟ لا. اقرأ في كتب أهل التأويل من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن ظهائهم، اقرأ فيها تجد العجب العجاب من التناقض والاضطراب والتداخل، حتى إن بعضهم لا يعني لا يقتصر على أن يضلل بعضا، لكن هو نفسه يتناقض، هو نفسه يتناقض. وقد نقل شارح الصحاوية عن الغزالي وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام، نقل عنه كلاما حفيدا إذا طالعه الإنسان تبين له ما كان عليه أهل الكلام من الخطأ والخطل والزلل، وأنهم ليسوا على بينة من أمره. وكذلك ما نقله هو وغيره عن الرازي وهو من رؤساء علم هذا الكلام، كيف أقر على نفسه بأنه على خطأ عظيم. وقد أنشدنا أبيات له في هذا المعنى، نعم، يقول فيها: نهاية إقدام العقول عقل، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا ألم ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. كلام فاضل. ثم قال: لقد تأملت المناهج الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإحساس الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني فأثبت هذا، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة بالله علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. شفاء السلام من فحوله. فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم، وتجد من هداه الله إلى الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال يقرأ في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ويقول والله ما لست بأعلم من الله في نفسه، فيثبت ولكنه يمنع عقله وتفكيره أن يتجاوز الحد إلى تكييف أو إلى تمثيل، ويقول ما دمت عاجزا عن تصور نفسي التي بين جنبي فإني في تصوري لحقائق ما وصف الله به نفسه من باب أولى أن أكون عاجزا. وهذا أمر إذا سلكه الإنسان الصراح، ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن التفكير في التكييف أو عن السؤال بلما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو السؤال بكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وانظر إلى السلف رحمهم الله كيف يقولون الله حق قدره، لما جاء رجل لمالك بن أنس قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، وكيف استوى؟ هل صار وجهه يتهلل فرحا بهذا السؤال؟ أبدا، أطرق برأسه حتى صار يبش عرق من هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. بينما نجد نحن في العصر الخامس عشر، نعم، نجد منا من يقوم ويقول تعب، أن تقول الله ينزل السماء الدنيا ثلث الليل في الليلة، نعم، فإذن يلزم يكون كل النهار بس السماء الدنيا، ليش؟ ويقول نعم، لأن الليل يمشي على الأرض، ينتقل الثلث من هذا المكان إلى المكان الآخر، فمعناه أن الله دائما في السماء الدنيا. هل قال الصحابة هذا للرسول؟ ها؟ لو كان هذا مما يرد على قلوب المؤمن المستسلم لكان الله يبينه إما على لسان رسوله أو يقير من يسأل. سأل الصحابة الرسول قالوا أين كان الله قبل أن يخلق السماء والأرض؟ هذا السؤال العظيم، يعني إلى هذا الحد لا يريد الله عز وجل أن يبقى الأمر مبهما، وهذا لو كان واردا لأورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبينه. يقول ما دمت في الثلث الليل كهذا المسلم يخطط في هذه الجهة وفي غيرها لا نجد، والله عز وجل ليس كمثل شيء، علينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا واتبعنا وصدقنا، قال وبهدي والله أعلم. كتاب التوحيد هو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر، نقول إنه مشتق من وحد، والراجح عند النحويين أن المصدر هو أصل الاشتقاق وليس الفعل، وفي خلاف، فهل نقول وحد مشتق من التوحيد أو التوحيد مشتق من وحد؟ جنبا على الخلاف، هل الأصل المصدر أو الأصل الفعل؟ والصحيح أن الأصل هو المصدر، يعني هو المعنى الذي أخذ منه الفعل. المؤلف رحمه الله لم يأتي بترجمة، قلت لم يأتي بخطبة مقدمة واكتفى بالترجمة عن ذلك، لأنك بمجرد ما تقرأ كتاب التوحيد هذا العنوان تعرف أن موضوع الكتاب هو التوحيد. وقد أتى المؤلف رحمه الله في كتاب هذا بأنواع التوحيد أو بأقسام التوحيد الثلاثة، لكنها متفرقة بالأبواب. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما نافية، وقوله إلا ليعبدون هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني ما خلقتها الجن والإنس بأي شيء إلا للعبادة، واللام هنا في قول لن يعبدون اللام للتعليم، اللام للتعليم، لكنه تعليل بيان الحكمة من الخلق وليس التعليل الملازم للمعلوم، لأنه لو كان التعليل الملازم له المعلوم للازم من خلق الجن والإنس أن يكونوا كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك. فهذه العلة علة غائية وليست علة فاعلة، والعلة الغائية قد تحصل وقد لا تحصل، كما لو قلت بريت القلم لأكتب به، فأنت قد تكتب وقد لا تكتب. العلة الفاعلية معناها أن المعلول مبني عليها ولا بد أن تقع وتكتب على المعلول، وأما العلة الغائية فهي لبيان الغاية من هذا الفعل والمقصود من هذا الفعل، وقد يقع وقد لا يقع. والمثال الذي ضربت لكم بين ذلك ما هو؟ أن تقول بريت القلم لأكتب به، فأنت الآن بريت، لكن هل يلزم من ذلك أي من كونك بريت لتكتب به هل يلزم من ذلك أن تكتب به؟ لا، خذت الثوب لألبسه، ربما لا تلبسه ولا لا يبدو لك راضعا وتتركه، وهكذا. فهذه العلة غائية، والعلة الغائية لا يلزم وقوعها، وإنما قلنا ذلك لأنها لو كانت علة فاعلة لكان يلزم أن الناس كلهم يعبدون الله، والواقع ليس كذلك. نعم، الفاعلة معناها التي تكون هي السبب لإيجاد هذا الشيء، فتكون سابقة له، فتقول مثلا انكسر الزجاج بشدة الحر مثلا، فالعلة الفاعلة تكون سابقة وهي التي تكون ملازمة للمعلوم. طيب، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، خلقت بمعنى أوجدت، لكنه إيجاد مسبوق بتقدير، ولهذا الخلق في اللغة التقدير، كما قال الشاعر ولا أنت تخلق ما ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، ما خلقت يعني ما قدرت. فأصل الخلق في اللغة التقدير، ويطلق على الإيجاد المبني عليه كما في الآية. وقوله سبحانه وتعالى الجن، الجن هنا هم عالم غيبي مخفي عنا، ولهذا جاءت مادة الجن، جاءت مادة هذه تسمية له، لأنه سبق لنا أن الجن والنون تدلان على الخفاء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة، كلها تدل على الخطا والاستتار. وقوى الانس يراد بهم بنو ادم، وسموا بذلك لانهم لا يخلون او لا يعيشون بدون ايناس، فهم يانس بعضهم بعض ويتحرك بعضهم الى بعض، ولذلك سموا انسا. والله خلقهم لعبادته الا ليعبدون، فسر قوله ليعبدون إلا ليوحدون، وهذا حق، وفسر بمعنى ليتدللوا لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحبوب، ومن طاعته أن يوحده سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة، ومن المعلوم أنه لو كان هذا هو الحكمة لكان منافيا للحكمة. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أعطى البشر عقولا، وأعطاهم وأرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب. فلو كان الغرض من خلقهم أو لو كانت الحكمة من خلقهم كالحكمة من خلق البهائم التي خلقت لينتفع بها الناس لضاعت الحكمة. كيف تكون هذه الحكمة وترسل الرسل وتنزل الكتب ويعطى الإنسان العقل، والنهاية أنه كشجرة نبتت ونمت ثم تحطمت وذابت، هذا ليس من الحكمة. ولهذا قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لا بد أن يردك إلى معاد امتداد على عملك، إن خير فخير وإن شر فشر. إذن هذه الحكمة من خلق الجن والإنس. هل الحكمة أن ينفع الله؟ يعني ناس الحكمة أن يمحتعوا، فهل الحكمة أن ينفع الله؟ لا. ولهذا قال ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن قلت كيف تجيب عن قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فالجواب أن هذا ليس إقرارا لله عز وجل، فإن الله غني عنه، لكنه شبه سبحانه وتعالى معاملة عبده له في القرض، لأن القرض لا بد من وفائه، لا بد من وفائه، فكأنه التزام من الله عز وجل أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من أقرضه، من أقرضه. طيب، ثم قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أولا بعض اللام في قوله ولقد بعثنا موطئة للقسم، بمعنى أنها هيئت الجملة للقسم المقدر، ولهذا يكون موطئة توطئة شيئا هيئته. وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة في مثل هذا التركيب مؤكدة بثلاثة مؤكدات. ما هي؟ القسم المقدر واللام وقد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس. وتطلق الأمة في القرآن الكريم على عدة معاني، منها هذا المعنى الطائفة، ومنها الزمن كما في قوله تعالى وكفر بعد الأمة، ومنها الإمامة، إن إبراهيم كان أمة قائمة، ومنها الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمتي، يعني على ملة، وإنا على أثارهم مهتدون أو مهتدون. ويراد بها هنا الطائفة، كل أمة بعث الله بها رسولا، فيها رسولا منذ عهد نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تزل الرسالة موجودة منذ عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والحكمة من إرسال الرسل، الحكمة إقامة الحجة، إقامة الحجة والرحمة. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة ما يجب لله على وجه التفصيل. هل تعرف كيف تتوضأ؟ إلا عن طريق الرسل، ولا كيف تصلي، ولا كيف تصوم، ولا كيف تزكي، بل ولا تعرف ما يجب الله تعالى من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل إلا عن طريق الرسل. فالحاجة داعية إليهم، فلهذا كانت إرسال الرسل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أن اعبدوا الله أن يعبد الله أن هل هي مصدرية أو تفسيرية؟ يحتمل بعد يمكن أن نقول أو مخففة من الثقيلة قلتم يحتمل، أو زائدة قلتم يحتمل. نعم طيب، التفسيرية يقولون هي التي سبقت بما يدل على القول دون الحروف، يعني بما فيه معنى القول دون حروفه، هذه التفسيرية التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروفه، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أوحينا إليه أن اصنع الفلك، الوحي في معنى القول في حروفه ليس فيه حروف، فكل فإذا جاءت أنت مسبوقة بما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية. هنا إذا قلت إنه إنها يحتمل أن تكون تفسيرية، فأين ما فيه معنى القول دون حروفه؟ يقول إن بعثنا متضمن للوحي، لأن كل رسول فهو موحى إليه، فكأنه ضمنها معنى أوحينا، يعني فأوحينا إليه أن يعبد الله. أما الذين قالوا إنها مصدرية فقالوا إنها على تقدير الباء، بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبدوا الله، بأن يعبدوا الله، وعلى هذا فيترجح أن تكون تفسيرية بعدم التقدير. وقول أن يعبدوا الله، عبد الله يعني تذللوا له بالعبادة، تذللوا له بالعبادة، والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، فهي بمعنى التعبد هي التذلل لها عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وعلى أنها بمعنى العبادة باسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. مثال ذلك رجل يصلي قام وصلى وسلم من الصلاة، هل العبادة فعله للصلاة أو الصلاة نفسها؟ كلاهما يسمى عبادة، ففعله للصلاة عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. قول أن يعبد الله هذا في إثبات عبادة الله، لكن هل فيها التوحيد؟ أن يعبد الله لا، ما فيها توحيد، أن يعبد الله، لكن واجتنبوا الطاغوت الآن جاء التوحيد، اجتنبوا يعني ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية، أي جاوز حده. وتعريفه أجمع ما قيل فيه إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا الحد في ابن القيم وهو أجمع الحدود، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود مثل إيش؟ مثل أصنام، الأصنام طواغيت كذا، أو متبوع مثل الكهان وعلماء السوء والسحرة وغيره، هؤلاء نسميهم طواغيت، أو مطاع مثل الأمراء الخارجين عن شريعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحريمه الله ويحرم ما أحل الله من التحريم لله، فهؤلاء نسميهم طواغيت. طيب، وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ وهو تابع لطاغوت، ولهذا قال الله تعالى: أن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت، فقالوا يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذا الطاغوت اجتنب الطاغوت. طيب، من الطواغيت الأصنام التي تعبد من دون الله، وحينئذ تكون الآية دالة على إيش؟ على التوحيد تماما. نعم، لأن التوحيد لا يتم إلا بركنين، وهما الإثبات والنفي، إذ أن النفي المحض تعطيل المحض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. إثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قلت زيد قائم تستطيع أن لا، لكن هل هذا يدل على انفراده بالقيام؟ لا، يعني مجرد الفعل. ولو قلت لم يقم أحد، هذا تعطيل نفي محض. ولو قلت لم يقم إلا زيد، هذا توحيد ولا لا؟ نعم، وحتى بالقيام، لأنه اشتمل على إثبات ونفي. قال كمنهم واجنب الطاغوت، يقول مؤلف الآية، وش معنى الآية؟ يعني إلى آخر الآية، ولهذا نقرأها بالنص، يقول الآية إن على أنها مفهوم به بفعل محذوف، تقديره أكمل الآية أو تقرأ الآية، أو على أن مفهوم به الخافر، يعني إلى آخر الآية. فمنهم من هدى الله، منهم أي من الأمة. كيف يقول منهم والأمة مفرد؟ لأنها مفرد لفظا جمع معنى. فمنهم أي من الأمة من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. والمراد بالهداية هنا إيش؟ هداية التوفيق، لأن هداية الدلالة أخرج من كتاب الرسل. ومنهم من هدى الله ووفقه، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما وجه الدلالة، ما وجه الاستشهاد بهذه الآية في كتاب التوفيق؟ أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة في التوحيد، وأنهم أرسلوا به بقوله: أن أعبد الله واجتنب الطاغوت، وقوله: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا، كلمة أل هل هي تفسيرية ولا مصدرية؟ مصدرية. الدليل، الدليل حذف النون، الدليل حذف النون، ألا تعبدوا. وقول ألا تعبدوا إلا إياه، هذا استثناء مفرع، لأن الفعل لم يأخذ مفعولا، فمفعوله ما بعد إلا. وقول إلا إياه، إيه هذه ضمير النفس منفصل، واجب الانفصال ولا لا؟ واجب الانفصال. لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا، كما قال ابن مالك: وباتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا. وبالوالدين احسانا، يقول مؤلف الايه هذه، لكن باقي الايه ما دخل في التوحيد. طيب، قضى ربك، القضاء يعني قضاء الله عز وجل ينقسم الى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه وفيما لا يحبه. والقضاء الشرعي على العكس، يجوز وقوعه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله. أفهمتم الآن؟ إذن قضاء الله ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. الكوني لا يكون إلا فيما يحبه الله، قضاء الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه ولا بد من وقوعه. والشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع. مثال الكون قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. وقضى هنا لا يمكن يكون من الشرع، لأن الله ما يشرع أن يفسد الناس في الأرض، بل هو لا يحب الفساد. فالقضاء هنا كوني. ومثال الشرع هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعلى هذا فتكون قضى بمعنى شرع، بمعنى شرع أو بمعنى وصى وما أشبهها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب إذا قال قائل: أنتم تثبتون أن الله قضى كونا ما لا يحبه، كيف يقضي الله ما لا يحبه؟ هل أحد يطلب الله على شيء؟ طيب إذن كيف يقع وهو لا يحبه؟ نقول: المحبوب قسمان، محبوب لذاته ومحبوب لغيره، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها في ذاته ولكنه يحب بما فيه من الحكمة والمصلحة. فالله عز وجل قد يقدر الشر وهو يكرهه، لكن يحبه لغيره، أي لما يتضمنه من الحكمة. فيكون حينئذ محبوبا إلى الله من وجه ومكروها إليه من وجه. إن نظرنا إلى مجرد التقدير قلنا إنه محبوب من الله، وإن نظرنا إلى ذات الشيء المقدر قلنا إنه مكروه من الله إذا كان مما يفهم. فالفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مقول الله لا يحب الله الفساد ولا يحب المفسدين، لكن بالحكم التي يتضمنها يكون محبوبا لله عز وجل. القحط والجد والمرض والفقر يحبه الله عز وجل، والله تعالى لا يحب أن يولي عباده بهذا الشيء، بل لا يريد بعباده إلا اليسر، ولكن يقدره بحكمة فيكون محبوبا لله من وجه ومكروها من وجه آخر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فحينئذ نعرف أن الله عز وجل قد يقدر الشيء وهو يكرهه، لكن لحكمة يتضمنها هذا التقدير أو هذا القضاء، وحينئذ يكون محبوبا لله من وجه. إذا قال قائل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه؟ وأروني مثلا محسوسا أطمئن إليه. قلنا: هذا الإنسان المريض، هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرائحة كريهة اللون فيشربها محبة لشربها ولا لا؟ في هذه الحال يكرهها ولا يحب شربها، لكن يحب شربها لما يحصل بها من الشفاء، لما يحصل بها من الشفاء. فتكون هذه الجرعة من الماء أو من الدواء محبوبة للإنسان من وجه، نعم، مكروهة إليه من وجه آخر. أرأيت لو أن رجلا من الناس أمسك بولدك وأحمل حبيبه وكواه بها، ترضى؟ ما ترضى تروشه. لكن إذا كان مريضا وجاء الطبيب وقرر أن يقويه بالحبيب المسمار على النار، ترضى ولا ما ترضى؟ فيكون هذا الألم مكروها إليك من وجه ومحبوبا لك من وجه آخر. طيب، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو قلت أفلا يمكن أن نجعلها من باب القضاء القدري؟ لا يمكن. لو كان قضاء قدريا لعبد الناس ربهم كلهم، لكنها قضاء شرعي، قد يقع وقد يقع. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف الآية خطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل ألا تعبد. وهذه لها نظير في القرآن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فاختار في الأول من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني للعموم. هذه قضى ربك لخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا تعبدوا للعموم. ما هو الفائدة من تغير الأسلوب؟ ونحن نعلم أن القرآن أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة. الفائدة أولا أن ينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان لأن الأسلوب يتغير وجاء على خلاف المألوف، فلا بد أن ينتبه الإنسان. وتنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم. ثانيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعيم أمته، والخطاب موجه إليه موجه للجميع، وهذا ظاهر. وثالثا والله أعلم، الإشارة إلى أن ما فوضل به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له وللأمة، إلا ما دل الدليل على أنه مختص به. واضح. وفي هذه الآية بالذات فيها فائدة رابعة، توجيه الخطاب أولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره مربوب عابد وليس ربا معبودا. قل لا، انقضى ربك ألا تعبدوا، هو داخل في الأولى ألا تعبدوا، ياخذ الأولوية ألا تعبدوا. فيكون فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مربوب لا رب، عابد لا معبود، وهو كذلك. وكفى به شرفا أن يكون عبد الله عز وجل. ولهذا يصف الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته، فقال في مقام التحدي والدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا الذي أرسلناه إليكم. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نعم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق. نعم، فهذا شرف للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخصه بالعبودية الخاصة. ولهذا نقول إن العبودية ثلاث أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. كذا العامة عبودية الربوبية وهي لكل الخلق، دليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. حتى أكثر عباد الله عبد لله. أولى الخاصة، الخاصة ربوبية الطاعة العامة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي تعم من كل من تعبد لله بشرعه لا بقدره، من تعبد بقدره سبق، كل من تعبد لله بشرعه. خاصة الخاصة هي عبادة المخلص عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبده. شف أول رسل وآخر رسل. وقول للرسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم، وأولي الأيدي والأبصار. عبادنا إبراهيم، فهذه العبودية المضافة التي بالرسل التي وصف بها الرسل يسميها إيش؟ خاصة خاصة، لأنه لا يباليهم أحد بهذه العبودية أبدا، لا يباليهم. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله برا وعلما وجهرا، ويصبر على عذابه وعلى تحريتهم به، نعم، وعلى تحديهم إياه. وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا صبر، وانظر إلى غيرهم مثل الرسل، ومع ذلك هم ماكثون على عبادتهم لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى الشباب يعجزون أن يقوموا قيامه. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة، يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هممت بأمر سوء. فقال: بما هممت يا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. وهم عليه الصلاة والسلام: هل منا أحد أو من أي واحد من الناس يقوم هذا القيام؟ ومع ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لو أن هذا عندنا قلنا: أحمد الله ما لم غفر لنا ما تقدم وما تأخر، خلاص الضمان الآن موجود عندنا، وثيقة، خلاص ما في عمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وبهذا نعرف هذه العبودية التي وصف بها الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم، أظن دخل وقتي. يقول عز وجل: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني قال ربه، يعني أمر أن نحسن بالوالدين إحسانا. وقوله بالوالدين، الوالدين يشمل الأم والأب ومن فوقهما، لكنه بالأم والأب أبلغ. وكلما قرب منك كان أولى بالإحسان. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، في قول إحسانا بل المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف كف الأذى، لأنك إذا قلت لهما أف أي تضجر فقد يتأذيان بذلك. وفي قوله ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إشارة إلى أنهما إذا بلغ هذه الحال التي يكونان فيها عبئا على الأولاد، يعني إذا بلغ الكبر صار عبئا على ولده يتعبه، فلا تقل لهما أف، لا تتضجر ولا تنهرهما إذا أساء في فعلهما، فلا تضرج من الحال ولا تنهرهما في المقال، وقل لهما قولا كريما أي لينا حسنا بهدوء وطمأنينة، مثل أن تقول أعظم الله أجرك، أبشر يا ولدي يا والدي، أبشر يا أمتي يا أمي، وما أشبه ذلك. فالقول الكريم في صيغته وكذلك في أدائه وخطاب به أن لا يكون قولا مزعجا كرفع الصوت مثلا، وأن يكون قولا يتضمن الدعاء لهما وإناثهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل يعني تذلل لهما. وإنما قال جناح الذل لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء وغلو، فهذا الجناح الذي تطير به إلى أعلى بنفسك اخفضه وتذلل لهما. من الرحمة أي من هنا التعريف، أي لرحمتهما لأنهما قد بلغا الكبر وصار عالة عليك ووسعلانك فارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، يعني أيضا توجه إلى الله عز وجل في دعائهما يعني ارحمهما. وكاف هنا للتعريف يعني لما ربيان صغيرا، وقد مر علينا أن الكاف تأتي للتعليم عدة أماكن. وقول كما ربيان صغيرا ذكر حال الصغر، لأن الإنسان في حال الصغر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكن الأم تتعب عليه ليلا ونهارا، والأب يتعب في الاكتساب له كذلك ليلا ونهارا. فقد ربياه تربية بدنية وربياه تربية توجيهية دينية وخلقية، فكان لهما هذا الحق العظيم. وفي قوله الوالدين إحسانا بعد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. ولعلك تسأل أين حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن حق الرسول من حق الله عز وجل، فحق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله الشاهد من هذه الآية قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا هو التوحيد. ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية هذه في سورة النساء. اعبدوا الله هذه في ميزان إلا الله، ولا تشركوا به شيئا في ميزان لا إله، لأنها للنفي. وقول لا تشركوا به شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق الشرط في سياق النهي، فتعم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أحد من الناس، لا تشركوا به شيئا، بل ولا أمرا من أمور الدنيا حتى أمور الدنيا من الإكراه. نعم، حتى أمور الدنيا لا تجعلها شريكا مع الله. والإنسان إذا كان همه الدنيا فهو عابد لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثالث عبد الدينار، ثالث عبد الدرهم، ثالث عبد الخميصة، ثالث عبد الخميس. وقوله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كذلك السائلة، وبذي القربى يعني أيضا إحسانا، واليتامى والمساكين، واليتامى جمع المسكين وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، والمساكين هم الذين أعدموا فأسكنهم الفقر، وابن السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم النفقة، والجار ذي القربى والجار الجود. الجار ذي القربى يعني القريب، والجار الجود يعني البعيد. والصاحب بالجنب، نعم صاحب بالجنب قيل إنه الزوجة وقيل إنه صاحبك في السفر، يعني يكون إلى جنب. وما ملكت أيمانكم، هذا يشمل الإحسان إلى البهائم لأنهم ملوك أيمانكم، والإحسان إلى العرقاء لأنهم من ملوك أيمانكم، والإحسان إلى الدور لأنها من ملوك أيمانكم. تحسين إلى دار نظف الزجاج تغسل الأرض، نعم أو لا يهم الناس مالكم، لكنها لا تحس بالإحسان قل لا فلا يخرج الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال في هيئته والفخور في قوله، الله لا يحب هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الخطاب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا يعني أخذوا وهلموا، وأصله من العلو، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانك، كأن المناديك من بعيد من العلو فيقول تعال لنرتفع إليك. وقوله أتل بالجذب جوابا للأمر في قوله تعالوا، وقول ما حرم ربكم عليكم ما اسم موصول مفعول لأكل، يعني الأكل الذي حرم ربكم عليكم، والعائد فيها محذوف تقدير ما حرمه ربكم عليكم، وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنسب، حيث إن الرب له مطلق التصرف والتدبير في المربوب، فلهذا قال ربكم. وقوله أن لا تشركوا به شيئا، أن هذه تفسيرية، تفسيرية تفسر أصل، يعني أصل عليكم أن لا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية بدلا من مفعولا لحرم، لأن الله ما حرم أن لا نشرك بل حرم أن نشرك، وقد قيل به أي قيل أن مصدرية، ولكن على هذا القول تكون لا زائدة، تكون لا زائدة نعم، ولكن القول الأول أصح أنها تفسيرية، أي أتلو عليكم عدم الإشراك، عدم الإشراك بالله شيئا. ثم قال وبالوالدين إحسانا، يعني وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين، فإن قلت كيف يصدق على نفي الشرك أنه حرام وعلى الإحسان أنه حرام، إن حرام تجنبه، حرام تجنبه يعني يحرم عليكم أن تتجنبوا انتفاء الإشراك به وأن تتجنبوا الإحسان إلى الوالدين، وإذا حرم ذلك صار ضده واجبا، فيجب إذن التوحيد والإحسان إلى الوالدين. وقول أن لا تشرك ما دمنا أعربنا أم تفسيرية، فإن لا هنا ناهية، وهي أيضا وهذا مما يرجح أن تكون أم تفسيرية لتتناسب الجمل فتكون كلها طلبية. وقول إحسانا ألا تقول شيء، وقول إحسانا ولا تقتلوا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لما ذكر حق الأصول الوالدين ذكر حق الفروع، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأنه هكذا في اللغة العربية قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله من إملاق من هنا التعليق والسببية أي بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم، يعني أنكم إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. وبدأ هنا برزق الآباء، وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد. والحكمة في هذا ظاهر، لأنه هنا قال من إملاق، فالإملاق حاصل، فبدأ في ذكر الوالدين اللذين قد أملقا. وأما هناك فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فهم أغنياء، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال لا تقربوا الفواحش، ولم يقل لا تأتوا واتبعوا بهذا وبهذا، بينهما فرق. لو قال لا تأتوا الفواحش صار نهيا عن إتيان الفاحشة مباشرة، ولما قال لا تقربوا صار نهيا عنها وعما يكون ذريعة إليها. فكل الفواحش يجب علينا أن نبتعد عنها. ولهذا حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه، لأن ذلك يبنيه من الفواحش. وحرم عليه الخلوة بالأجنبية لأنه يبنيه من الفواحش. وحرم على المرأة تسافر بلا محرم لأن ذلك يبنيها من الفواحش. وقوله ما ظهر منها وما بطن له عدة أوجه، أي ما ظهر منها فحش وما خفي، لأن الفواحش منها شيء معلوم فحش يستفحش في نفوس جميع الناس، ومنها شيء فيه خفاء. وجه آخر ما ظهر منها وما بطن، أي ما أظهرتموه وما أسرتموه. فالإظهار مثل أن يظهر الزنا والعياذ بالله، والبطان أن يفعله سرا. شيء ثالث ما ظهر وما بطن، أي ما عظم فحشه، ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، لأن الفواحش أيضا ليس أحد من سواه. ولهذا جاء في الحديث أكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما هو دون ذلك. وعلم كلها كبائر، فصار في قوله ما ظهر منها وما بطن فيها ثلاثة أوجه يقرأها علينا الحكيم.
أولا ما ظهر منها وما بطن،
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأذن، هذه أربعة أمور. لا تقتلوها إلا بحق، إلا بحق، والحق هو ما أثبته الشرع، والباطل ما نفاه الشرع. فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يكون أن يزني الإنسان وهو محصن، فإذا زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى يموت. ومن ذلك إذا قتل مكافئه فإنه يقتل به. ومن ذلك إذا خرج عن الجماعة وقطع الطريق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثاني والثيب الزاني والثالث التارك لدينه المفارق للجمال. هذا معنى النسل الذي حرم الله إلا بالحق. طيب هنا قال لا تقتل النسل التي حرم الله إلا بالحق، وهنا قبلها قال لا تقتل أولادكم من إملاق، فيكون النهي عن قتل الأولاد من الإملاق يكون مكررا مرتين، مرة بذكر الخطوط ومرة بذكر العموم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم المشار إليه ما سبق والنعود لا تشركوا به شيئا وفي والدين إحسان ولا تقتلوا أولادكم من الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. خمس وقول ذلكم وصاكم به، التوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقول وصيته على فلان أي عهدت به إليه ليهتم به. معنى فهم ولا بمعنى حسن التصرف؟ حسن التصرف بخلاف قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهناك لعلكم تفهمون. العقل هنا بمعنى حسن التصرف، وهذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزمها الإنسان فهو عاقل رشيد، وإذا خرج عنها فهو سفيه وليس بعاقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده، قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني فأما بالتي أحسن فاقربوا. وقول لا تقربوا هذا سياج وحماية لأموال اليتامى، أن لا نقربها ولا قربانا إلا بما نراه أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن. ولم يقل سبحانه وتعالى إلا بالحسن، قال بالتي هي أحسن، فلا تقربه بأي تصرف من التصرفات إلا بما ترى أنه أحسن. فإذا لاح لك تصرفان أحدهما يربح 10 والثاني يربح 15، فالواجب عليك أن تأكل بما يربح 15 لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني، فلو لاح لك تصرفان أحدهما أكثر ربحا لكنه أكثر ربا كالبنوك مثلا، والثاني أقل ربحا لكنه أسلم من الربا، أيهما تقدم؟ الأخير، لأن الحسن الشرعي يقدم الحسن المالي الدنيوي. وقول لا تقربوا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فاقربوه بما ليس بأحسن. ليه؟ حتى للغاية. إذن لأنه إذا بلغ أشده ما لنا في التصرف، ماذا نصنع؟ نعطيه إياه بعد أن نختبره وننظر في حسن التصرف ونسلمه له، ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. واليتيم سبق أنه الذي مات أبوه ولم يبلغ، وهنا يقول لا تقربوا، فلما الخطاب؟ الخطاب لأولياء اليتيم، إن كان له ولي خاص من قبل والده فلا، وإن لم يكن له ولي خاص فوليه الحاكم على قول بعض أهل العلم، أو وليه من هو أولى به من العصبة على قول الثاني. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أشده يعني قوة العقلية والبدنية، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل يعني إذا كنت، والميزان إذا وزنت، وهذا وإن كان ظاهرا فيما يكال وفيما يوزن، فيما يكال من الأطعمة كالحبوب والثمار، وفيما يوزن كاللحوم مثلا، لكنه شامل حتى في غير ذلك مما تعطي غيرك أو تأخذه منه. يجب عليك أن توفي بالكيل والميزان بالقسط أي بالعدل. ولما كان قوله بالقسط أو بالكيل والميزان بالقسط قد يشق في بعض الأحيان، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن الإنسان أحيانا يفوته أن يوفي الكيل أو أن يوفي الوزن، فهل يعد مخالفا؟ نقول لا، ما دام قد بذل الجهد والطاقة فإن الله يقول لا مكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا طاقته، وما خرج عن الطاقة فإن الإنسان معصوم عنه فيه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهنا ما قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن القول لا يصح. إذا قلتم فاعدلوا، أي قول تقولون فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء تقوله بين اثنين لتحكم بينهما، أو تقوله لنفسك على غيرك، أو تقوله لغيرك على نفسك، فإن الواجب الواجب العدل. والعدل معناه أن لا تميل يمينا ولا شمالا، لأن معنى العدل في اللغة الاستقامة، وضده إيش؟ الجور والميل. فإذا قلت قولا فالواجب عليك العدل، حتى لو كنت تنظر تحكم بين اثنين